بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 29 بعد 100 الأولى في 27 من شهر رمضان لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين. وننبه إخواننا أنه سوف يبث هذا البرنامج ابتداء من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى في 9 مساء بتوقيت مصر، وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز لنفسه بسين، يقول: قبل فترة من الزمن غششت في كثير من الامتحانات على عدة مراحل دراسية، فهل راتب عملي في المستقبل سيكون حراما وقد تبت إلى الله عز وجل من هذا الغش الذي وقعت فيه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الذي سبق له أن غش في الامتحانات والاختبارات أثناء دراسته قد فعل فعلا محرما، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله عز وجل، لأن الغش في الامتحان حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولا يجوز للطالب الغش في الامتحان، ولا يجوز للمعلم أن يغشش الأولاد في الامتحان أيضا، فإن هذا حرام ولا يجوز، مع ما فيه من الفساد العريض، وهو تقديم أناس للمجتمع في وظائف وأعمال وهم ضعاف، لأنهم قد غشوا في الامتحانات فحصلوا الدرجات العالية ونجحوا وكانوا لا يستحقون ذلك. أما وقد استغفر الله عز وجل فالحمد لله. أما عن عمله الآن ففيه تفصيل: إن كان لا يجيد هذا العمل لضعفه فيه فإنه لا يجوز له أن يعمل هذا العمل، أما إذا كان يجيده وقد أتقنه فإنه لا يلزمه سوى الاستغفار فيما مضى، ولا شيء عليه إن شاء الله الآن، طالما أنه يجيد العمل الذي يباشره الآن والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بسين، يقول: في بعض الامتحانات تعرض بعض الأسئلة على هيئة اختيارات، وكنت أجيب بلا علم بوضع الإجابة عشوائيا، فهل هذا الصنيع مني داخل في حد الغش؟ وإذا حصلت شهادة بهذه الطريقة فهل يجوز لي العمل بها والحال هذه؟
لا إشكال في هذا إن شاء الله، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. المهم كما قلت لك: هل أنت تتقن عملك الآن أم لا؟ إن كنت تتقنه فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك أن تعمل وأن تتقاضى راتبا على عمل لا تتقنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ زياد، يقول: بعض الناس يحتج على تكفير حكام المسلمين بكلام العلماء في تكفير أصحاب المذاهب المعاصرة من العلمانية والليبرالية وغيرها، زاعما أن أكثر الحكام اليوم ينتمون إلى هذه الفرق، فما توجيهكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يا إخواني بارك الله فيكم، عليكم أن تفرقوا بين كفر النوع وكفر العين. فكون العلماء يقولون بأن العلمانية كفر، بأن الماسونية كفر وهكذا، هذا شيء، وبين الشخص الذي ينتمي إلى شيء من هذا فقد يكون جاهلا وقد لا يعرف عن هذه الأفكار شيئا، فلابد من أن نفرق بين النوع والمعين، هذه واحدة. الأمر الثاني: لابد أيضا أن نحقق نسبة الحاكم إلى هذا المذهب، إلى مذهب العلمانية، هل يتبناه ويرفعه وهو عالم إياه أم لا؟ لأن كثيرا من الناس يطلق على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بأنهم علمانيون، فلأنه لا يحكم بما أنزل الله إذن يكون علمانيا، وهذا لا ينبغي، وعلى الإنسان أن يحقق النسبة أولا. إذن يطلب منك أمران: الأمر الأول تحقيق نسبة الحاكم إلى هذا المذهب، الأمر الثاني تحقيق أن هذا المذهب إنما يكفر من انتمى إليه بإقامة الشروط وانتفاء الموانع، بإقامة الشروط وانتفاء الموانع، وكل هذا غير حاصل، ولا يكون ذلك إلا بإقامة الحجة على الحاكم. وإلا فهذا كلام المتسابعين في تكفير الحكام، فيقول بأنهم علمانيون وكذا وكذا، وبالتالي يعطيهم الأحكام التي ذكرها العلماء أحكاما عامة في من ينتمي إلى مذهب كفري، ويسقط هذا الكلام على الحكام المعينين. فلا بد من التفريق بين النوع والمعين بعد التأكد من نسبة الحاكم إلى هذا المذهب الكفري. ولهذا نقول لا ينبغي للشباب أن يشتغلوا بهذه القضية، هذه قضية العلماء. فإذا وجدتم العلماء قد كفروا حاكما فقولوا بكلامهم، وإلا فلا تخض بابا لا تعلمه. أما من كان عنده علم بي هذا مسألة أخرى، كان عنده علم من نسبة الحاكم إلى مذهب كفري، وقد أقام الحجة عليه وتغفرت الشروط وانتفت الموانع، وقد تأكد من كفره وغير ذلك، هذا شيء آخر. لكن علينا ألا نخوض في هذا الأمر بلا علم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ علي، يقول: قلتم بأن من أكل في رمضان ليلا ظانا عدم طلوع الفجر فتبين خلاف ذلك أن صيامه صحيح ولا قضاء عليه، فكيف ذلك وقد قال العلامة الفوزان بأن عليه القضاء؟
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة خلافية يا أخي بارك الله فيك بين أهل العلم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة من أكل ظانا بقاء الليل، وكذلك من أكل ظانا دخول الليل. فمن أكل ظانا بقاء الليل، أكل فجرا ظانا بقاء الليل، فبان الفجر، أو إذا أكل نهارا ظانا أن الليل قد دخل فبان النهار، فهل يبطل صومه أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على القولين. ذهب الجماهير إلى أنه يقضي، أن عليه القضاء، وذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد والحسن، وهو اختيار المزني أيضا من الشافعية، ورواية عن إمام أحمد رحمه الله تعالى، ورجح ذلك شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولكن كما قلنا هذا مبناه على ماذا؟ مبناه على عدم التفريط، فإذا لم يكن لديه تفريط وقام وتحرى ثم بنى خطأه بعد ذلك، فإنه لا يؤاخذ عليه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهو أصح القولين، ولهذا طبيعي أن تجد من أهل العلم من يقول بهذا القول، ومن أهل العلم من يقول بخلافه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ يحيى، يقول: هل يجوز قتل كلب ليس بعقور شنقا إذا كان يفسد الزروع في إحدى الأراضي الزراعية؟
الحمد لله رب العالمين. قتل الكلب أو غير الكلب مما يفسد على الناس زروعهم ويعرض الناس للأذى وللضرر لا بأس به ولا حرج، فهذا من باب دفع الصائل، دفع المؤذي مهما كان، فإن الصائل يدفع. حتى الإنسان المسلم إذا أراد بك شرا فدفعته بالأيسر فلم يندفع إلا بالقتل قتل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قتلني، قال: فقاتل، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: فلا شيء له. فدفع الكلب على بقتله هذا لا بأس به، دفع الكلب بالقتل هذا لا بأس به، ولكن نقول على الإنسان أن يحسن القتلة، والقتل شنقا هذا يعذبه، ولكن إما أن تضع سما وإما أن تضربه بالرصاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: إذا رددت الأذان خلف مؤذن ما في إحدى المساجد، وعندما انتهيت سمعت مؤذن في مسجد آخر لم ينتهي بعد من الأذان، فهل أردد الأذان معه كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ترديد الأذان الثاني، لا إشكال فيه، وهو عمل خير، وقد قال بعض أهل العلم بأن هذه المسألة تدخل في أنه هل الأمر للتكرار أم لا، يعني قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بأن يقول المسلم مثلما يقول المؤذن، لكن لو سمعت أذانا آخر بعد فراغ من أذان الأول هل تعود فتكرر بناء على أن الأمر للتكرار أو لا تكرر بناء على أن الأمر ليس للتكرار، هل تكرر أو لا تكرر؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه لا حرج إن شاء الله في ذلك لدخول المسلم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهو قد سمع، فإذا أراد خيرا وأراد أجرا فكرر هذا الأمر فلا شيء عليه ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: قلتم بأن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر بني العباس القائلين بخلق القرآن، فكيف يفهم ذلك في ضوء تكفير الأئمة للجهمية في كتبهم وقولهم بعدم الصلاة خلفهم كما ذكر حرب الكرماني عن أحمد رحمه الله تعالى، وذكر الأخ آثارا بين أيديكم فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين. أولا قلنا بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر أعيان هؤلاء من المأمون والمعتصم والواثق، لم يكفر أعيان هؤلاء، ولم يثبت أن أحمد رحمه الله تعالى كفرهم بأعيانهم. فهل الأخ جاء بآثار تدل على أن أحمد رحمه الله تعالى إنما كفر أعيان هؤلاء؟ لم يأتي مع احترام لأخينا بأثر واحد يدل على ذلك، وإنما أتى بماذا؟ وإنما أتى الأخ بآثار في تكفير الجهمية وتكفير القائلين بخلق القرآن، وحيث إن هؤلاء كانوا يقولون بخلق القرآن إذن يلزم منه أنهم ليسوا حكاما شرعيين وأنهم كفار في قول أحمد وفي غير قول أحمد. كذلك أيضا جاء بآثار عن أحمد وغيره في ترك الصلاة خلف الجهمية القائلين بخلق القرآن. هذه عمدة الآثار التي جاء بها أخونا جزاه الله خيرا، آثار تدل على عدم الصلاة خلفهم، وآثار تدل على تكفيرهم أي تكفير القائلين بخلق القرآن، لكنه ما أتى بآثار في تكفير المعينين الذين ذكرناهم في تكفير المأمون والمعتصم والواثق. ولذا نقول لأخينا بارك الله فيك و هداني الله وإياك للحق بأنه فرق بين تكفير النوع وتكفير المعين، وهذه قاعدة يا إخواني قاعدة سلفية سنية يرفع السلف شعارها، لأنه فرق بين أن يقع الإنسان في الكفر بقول أو فعل وبين أن يسقط الحكم عليه بالتكفير فيكون كافرا، فرق بين هذا وذاك، ولهذا جاءت أدلة كثيرة تدل على التفريق بين النوع و المعين. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الإنسان إذا قال قولة الكفر وهو مكره فإنه لا يكون كافرا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فهذا تفريق بين النوع وبين المعين. المعين ليس معناه أنه لا يكفر أبدا، لا، المعين يكفر، ولكن بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، ليس بمجرد قول الكفر أو فعل الكفر. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الرجل الذي انفلتت به انفلتت راحلته وهو في السفر، ولما أيس منها نام، فلما انتظر الموت قام وعنده ناقته فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت رب عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فقال: اللهم أنت عبدي وهذا كفر، وأنا ربك وهذا كفر، ولكن مع ذلك ليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخطأ من شدة الفرح، فهذا أيضا لا حرج عليه. وكذلك الرجل الذي قال: إذا أنا مت فحرقون الحديث، وفيه: فإن الله لا يقدر علي، وهذا قد شك في قدرة الله وشك في بعث مثل هذا، وهذا كفر ولا شك. فمن هنا أخذ أهل السنة والجماعة التفريق بين النوع وبين المعين، فإن هذا الرجل قد غفر الله عز وجل له، ففرق بين النوع وبين المعين. وعليه يا أخي فنقول: أحمد رحمه الله وغير أحمد، بل نقل الإجماع عن أهل السنة أن الجهمية كفار، لكن هل أعيان الجهمية كفار هذا يحتاج إلى إقامة حجة، هذا يحتاج إلى إقامة حجة، ولهذا لم يثبت أن أحمد رحمه الله تعالى قد كفر هؤلاء. وأنت تعلم مناظرة عبد العزيز الكيلاني للكناني لبشر المريسي ومخاطبة المأمون بأنه أمير المؤمنين. فإذا هناك فرق بين النوع والمعين. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هؤلاء، قال: ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه أنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا أو قلدوا من قال لهم ذلك. هذا كلام شيخ الإسلام في المجموع، وليس يعني هذا أن هذا كلام شيخ الإسلام فقط، لا، هذا كلام الأئمة. لم يثبت أن أحمد رحمه الله كفر هؤلاء بأعينهم بارك الله فيك، وإنما الكلام في كفر الجهمية بصفة عامة، وهي الأثار التي أتيت بها أنت. أما مسألة الصلاة خلف هؤلاء، فالصلاة خلف أهل البدع مختلف أصلا فيها بين أهل العلم، الصلاة خلف أهل الأهواء مختلف فيها بين أهل العلم. فقد اختلف، جاء في الموسوعة الفقهية، اختلف الفقهاء في الاقتداء بأهل الأهواء في الصلاة. فماذا بالحنابلة في إحدى الروايتين عندهم؟ ذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى أنه لا يجوز الاقتداء بأهل الأهواء مطلقا، وإن اقتدى بهم فصلاته باطلة. وفرقوا في روايات أخرى بين الاقتداء بالمجاهر بهواه وبدعته الداعي إليه، وبين من ليس كذلك. وذهبت المالكية إلى أنه إن اقتدى بأحد من أهل الأهواء وجبت عليه الإعادة، وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الاقتداء بأهل الأهواء مع الكراهة التنزيهية. فمسألة الاقتداء مسألة أخرى، ولهذا أحمد رحمه الله لا يرى الاقتداء بالكذاب ولا يرى إمامة الكذاب، لكن هل معنى ذلك أنه يكفره؟ لكن فقد يكون هذا من باب الهجر، وقد يكون من باب التكفير بالنوع، أي لا نصلي خلف الجهمية فإنهم كفار، لكن فلان هذا الجهمي بعينه نصلي خلفه ولا لا نصلي خلفه؟ لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن ورد عنه من أهل العلم مثلا هذا القول بأننا لا نصلي خلف الجميع، صحيح لا نصلي خلف الجميع لأن الجميع كفار، لكن فرق بين هذا وبين الواحد من الجهمية، هل نصلي خلفه أم لا؟ لابد من تكفيره عينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولكل من قال إنه جهمي كفره، ولكل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، ولم يكفرهم أحمد وأمثاله رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بإعادة الصلاة. فعلى كل فرق بين أن يقال بصفة عامة لا يصلى خلف الجهمية وبين المعين. فكيف يكفر أحمد الجهمية ويصلي وراء بعض المعينين؟ لأنه لم يثبت عنده تكفير أعينهم، فلا إشكال حينئذ إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الأثار بارك الله فيك يا أخي التي ذكرتها إنما هي فيما يتعلق بالنوع، وقولهم بأن هذا ليس بسلطان والسلطان كذا، هذا بصفة عامة، هذا بصفة عامة. أما كمعين فإنه لا يكفر إلا بعد طواف الشروط وانتفاء الموانع. وحتى لو في بعض الأثار أنهم ذكروا خليفة معينا بأنه كافر أو إمام معين كافر، فلما ثبت عندهم كفره، ولا يعني هذا أن كل من ينتمي إلى الطائفة يكون كافرا. إذن أحمد رحمه الله تعالى قد استغفر لهؤلاء وترحم عليهم مع ما صدر منهم، مع ما صدر منهم. وقد سئل العلامة الفوزان رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى عن تكفير أحمد للمأمون، فقال: ما صح هذا عن الإمام أحمد ولا كفر المأمون، لكنه خاف عليه، خاف على المأمون، وقال: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون، أو كما جاء في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: إذا انشغل المرء في العمل أو في أي شيء آخر ثم ترك صلاة الظهر لضغط العمل، فهل يقضيها بعد العصر؟ وماذا عليه كذلك إذا تركها نسيانا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا تركها نسيانا فلا إشكال. لحديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا إذا لم يكن مفرطا بالنوم، بمعنى أنه يعلم أنه لن يقوم للصلاة ومع ذلك نام. أما إذا نام يريد الصلاة ولكنه نام ولم يستيقظ للصلاة، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك إذا انشغل فنسي انشغالا أنساه الصلاة ولم يلتفت إلى الصلاة، فحينئذ يقضيها. أما إذا كان ذاكرا فلا يحل له أن يدع الصلاة لانشغاله، وإنما يصلي على حسب حال. حتى الطبيب الذي يجرى عملية جراحية فإنه يصلي على حسب حال، يصلي على حسب حال، يصلي وهو يجري ذلك بالإيماء وبالكلام، ولا يدع الصلاة تخرج عن وقتها. أما إذا ترك الصلاة من غير نسيان ولا انشغال ينسيه ذلك، فهل يقضيها أم لا؟ تنازع أهل العلم في هذه المسألة على قولين. فمنهم من قال لا يقضيها لأنه خرج الصلاة عمدا عن وقتها ولم يكن هذا الوقت وقت أدائها، وبالتالي فإنه لا يقضيها ولا يجوز له أن يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، في حديث عائشة رضي الله عنها. أما إذا تركها بعذر فإنه يقضي، والقول الثاني أنه يقضيها ولو تركها عمدا، وهذا قول جمهور أهل العلم. إذن هذا على خطر عظيم، فنقول للأخ هذا ابتداء: لا ينبغي أن تشغلك الأعمال عن الصلاة أبدا، بل ينبغي أن تؤدي الصلاة على وجهها في وقتها ولو كنت منشغلا، ولو كنت منشغلا، وأد الصلاة على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن من جهة القضاء فإن أهل العلم قد اختلفوا هذه المسألة على قولين، وجماهيرهم على قضائها، وهذا الذي يترجح لدينا، وهي من المسائل التي كنا قد أفتينا، كنا نفتي من قبل بأنه لا يقضيها، ولكن ترجح عندنا قول الجمهور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز قراءة القرآن قراءة سريعة نظرا لتحصيل أكبر عدد من الخاتمات في رمضان، أم أكتفي بختمة واحدة مرتلة بتدبر؟
الحمد لله رب العالمين، التدبر هو المراد، وكونك تختم ختمة واحدة أو ختمتين أو ثلاث ختمات إن شط في ذلك فهو خير من أن تختم على عشر ختمات ولا تتدبر، فختمة مع التدبر خير من أكثر من ذلك مع غير التدبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل العهد مثل النذر؟ وما حكم من عاهد الله تعالى على فعل واجب من الواجبات ولم يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة مهمة جدا. عاهد الله عز وجل أن يختم القرآن كل أسبوعين، عاهد الله عز وجل أن يصلي الضحى دائما، عاهد الله إلى آخر ذلك. هل العهد يكون كالنذر بمعنى أنه يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي بذلك كفر عن يمين، كفر كفارة يمين ويلزم بالإتيان به طالما أنه في مستطاعه، أم لا يكون كالنذر ويكون كاليمين يكفر كفارة يمين ولا يلزم الإتيان به بعد ذلك؟ نقول: بارك الله فيكم، العلماء فصلوا في هذه المسألة وقالوا بأن العهد إذا تضمن طاعة وألزم الإنسان نفسه بذلك وعاهد ربه على أن يفعل طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، فحكم ذلك حكم النذر،
من وجوب الإتيان بذلك، وأنه إذا لم يفعل ذلك في وقت الذي حدده فإنه يكفر كفارة يمين وعليه أن يأتي بذلك. وأما إذا عاهد على أمر دنيوي، ألا أكلم فلانا أو أكلم فلانا من باب أن يفعل الشيء أو لا يفعله ولم يفعل، فكفارته كفارة يمين، فيكون حكمه حكم اليمين لإلزامه نفسه بذلك. إذن إذا تضمن قربة مطلقة فحكمه حكم النذر، وأما إذا أراد بذلك أن يمنع نفسه عن فعل شيء أو يحث نفسه على فعل شيء فإن حكمه حكم اليمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا قال أعاهد الله أني أحج العام، أعاهد الله أني أحج العام، يبقى هذا عاهد ربه على طاعة، فهو نذر وعهد ويمين، فهو نذر وعهد ويمين. وإن قال لا أكلم زيدا، عطاء لا أكلم زيدا، فأراد أن يمنع نفسه من كلام زيد وعهد رب على هذا، فيمين وعهد لا نذر. إذن إذا عاهد الله على القربة فنذر وعهد ويمين، وإذا عاهد ربه ألا يكلم فلانا أو إلى آخره فهذا عهد ويمين وليس نذرا، لأنه لم يتضمن قربة لله عز وجل ولا طاعة. فالأيمان يقول شيخ الإسلام: فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء بها، بل لزمه الوفاء بها، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وقال العلامة العثيمين رحمه الله: وينعقد النذر بالقول وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام يعني بالطاعة فهو نذر، سواء قال لله علي عهد أو لله علي نذر أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام، مثل لله علي أن أفعل كذا، وإن لم يقل نذر أو عهد. وعليه فإذا عاهد الله بالطاعة لزمه ذلك وكان نذرا وعهدا ويمينا. إذا قال وعاهد ربي أن أختم كل أسبوعين ختمة فلم يفعل ذلك فكفرت يمين، وعليه أن يختم كل أسبوعين ختمة لأن ذلك نذر. إنما عاهدت ربي ألا أكلم فلانا أبدا فكلمه ففيه كفارة يمين فقط، ففيه كفارة يمين فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ عماد، يقول: أمرنا الله تعالى بالعدل بين الأبناء، فهل يجب على الأب أن يسوي بين الذكور والإناث في التعليم من ناحية مستواه؟
الحمد لله رب العالمين. التعليم من ناحية مستوى يختلف بحسب مستويات الأولاد، هم الذين يحددون تعليمهم عن طريق مستواهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فطالب مجتهد غير طالب غير مجتهد، وما أيضا يصلح لهذا الطالب لا يصلح للآخر، فأب يقول لهذا الطالب ادخل، لهذا الولد ادخل كلية تجارة مثلا، ويقول لآخر ادخل كلية تربية، لأن مستوى الولد يتناسب مع هذا ومستوى الولد يتناسب مع هذا، وهذا لا يلزم فيه العدل، طالما أنه أدخل ولده في كلية التجارة هنا لابد أن يدخل ولده الآخر كلية التجارة؟ لا، ليس كذلك. فإن كان بحسب تفاوت المستوى فإن الأب ينفق على أولادي على حسب مستواهم وعلى حسب الكليات التي تكون لهم. كذلك أيضا إذا رأى المصلحة أن يدخل ولده كلية فلانية وليدخل كلية أخرى فهذا أيضا على حسب المصلحة. بالنسبة للبنات مثلا، لو رأى أن البنت تقتصر على التعليم الابتدائي مثلا، أو رأى أنها تقتصر على الشهادة الإعدادية وأخرجها، هل يلزمه العدل بينها وبين الذكور؟ الجواب: لا يلزمه، فقد يرى المصلحة أن البنت تقتصر على التعليم الابتدائي أو التعليم الإعدادي إذا رأى المصلحة بذلك، أو رأى أن يدفع شرا عن ابنته في الاختلاط والخروج إلى المدارس وفيها الاختلاط أو لا يأمن عليها من السفر إلى مثلا الكليات البعيدة أو كذا فاختار لها تعليما بجوار بيته يأمن عليها، كل هذا لا بأس به ولا إشكال إن شاء الله، ولا يدخل ضمن وجوب العدل بين الأولاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي إبراهيم، يقول: هل يجوز إخصاء البهائم لغرض من الأغراض إذا كان يلحق ألما شديدا عند هذه البهائم؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن إخصاء البهائم فهو على قسمين: أن يحصل الإخصاء من غير مصلحة ولا منفعة فهذا محرم ممنوع عند الجميع، لأنه يؤدي ذلك إلى ألم البهيمة دون داعي، وقد نهى الإسلام عن الإيذاء حتى للبهائم، حتى للبهائم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن المرأة التي حبست هرة فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي في النار. وأما إذا كان لمصلحة، مصلحة التسمين أو غير ذلك، فإن الذي عليه الفقهاء الأربعة إذا كان لأجل اللحم والتسمين وغير ذلك أنه مباح، وأما إذا كان لغير ذلك فقد منع بعضهم منه. وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان من أجل تعذيب الحيوان فإنه لا يجوز ذلك. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن جماعة من السلف تفسير قول الله عز وجل: ولا أمرنهم فليغيرون خلق الله بالإخصاء، وأن هذا من التغيير خلق الله، وهو مذهب من رأى المنع مطلقا، مذهب من رأى المنع مطلقا أنه لا يجوز ذلك لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وأما من رأى الجواز للمصلحة فقد اعتمد أيضا على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين موجوئين، يعني مخصيين، فقال: إذا كان هذا من أجل اللحم فلا بأس ولا حرج، وإذا كان من أجل التسمين لا بأس ولا حرج. وأقول الأفضل أن نبتعد عن هذا، الأفضل أن نبتعد عن هذا، لأنه ولا شك أنه فيه نوع إيلام، والأفضل أن نلجأ إلى هذا وأن نسمن من ما عندنا من البهائم عن طريق الطعام لا عن طريق الإخصاء. لكن لو فعله أحد وهو يريد اللحم لا يريد الإيذاء فإنه إن شاء الله لا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة، تقول وتستدرك على مسألة التعيين بالشهادة للمعين، تقول: قلتم بأن إطلاق لفظ الشهادة على المعين لا يجوز، وبأن من قال شهداء أحد أو شهداء بدر فإنما يقصد الحكم الدنيوي. تقول: أليس كل الصحابة من أهل الجنة؟ فلماذا لا يجزم لمن قتل منهم بالشهادة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجزم لهم عينا إلا من عينه النص، أما نوعا فنقول الصحابة كلهم في الجنة إن شاء الله، وقد قضى الله سبحانه وتعالى وكل وعد الله الحسنى. أما المعين فإننا نقول بأن المعين لا نعين إلا من عينه النص، إلا من عينه النص، ففرق بين النوع وبين المعين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: هل قتل الأنبياء كفر؟ وهل هذه المسألة يترتب عليها عمل في وقتنا الحاضر؟
الحمد لله رب العالمين، قتل الأنبياء لا شك أنه كفر، لأن من يقتل النبي سيقتله على الكفر أصلا، لا يقاتل نبيا إلا كافر، فهذا كفر، هذا كفر. وأما هل يترتب على ذلك شيء في واقعنا اليوم أو كذا، من باب العلم فقط، لكن من باب العمل ليس يوجد نبي الآن ولا أحد يقاتل نبيا الآن، لكن من جهة التقعيد العلمي، فمن قال مثلا بأن من قتل نبيا ليس بكافر فإننا نرد عليه ونقول: بل من قتل نبيا فإنه يكون كافرا، وإذا لم يكن هذا كافرا فمن الكافر إذن؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عبد الرحمن، يقول: فضيلتكم، أخطأتم في قولكم إن الحكم بغير ما أنزل الله مجرد معصية وترك واجب، دون تفصيل منكم لقول ابن عباس: كفر دون كفر، وهذا غير صحيح، فلابد أن تفصل الحكم حيث إنه أقسام كما قال العلامة ابن باز، ثم ذكر الأخ كلام العلامة ابن باز، فما توجيهكم له؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. أقول لأخينا جزاك الله خيرا أنك تتابع الحلقات هذا أولا، وأنك تتابع الأجوبة هذا أولا، وثانيا جزاك الله خيرا أنك تحاول أن تصحح لأخيك ما قد تظنه أنت أنه خطأ. وأقول بارك الله فيك معتذرا عنك بأنك أنت الذي أخطأت في الفهم، فإن كلامنا وكلام العلامة ابن باز واحد، ولكنك أنت الذي أخطأت في الفهم. قولي بأن هذا معصية بارك الله فيك الإشارة إلى أن الكفر إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله كسائر المعاصي، كسائر المعاصي كالقتل كالربا كذا كذا إلى آخره. أما كونه يكون كفرا أكبر في بعض الصور فهذا كما لو كان أيضا القتل كفرا أكبر في بعض الصور، وكما لو كان الزنا كفرا أكبر في بعض الصور، فمن استحل الزنا فإنه يكون كافرا، ومن جحد آية الزنا فإنه يكون كافرا، ومن رأى أن الزنا والعفة سواء فإنه يكون كافرا. نفس المسألة في الحكم كذلك. فأنت تقصد بارك الله فيك بالتفصيل أن الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله بأنه إذا حكم لهوى أو كذا أو كذا فهذه معصية، وأما إذا حكم جاحدا حكم الله أو مكذبا لحكم الله أو مفضلا ذلك على حكم الله أو إلى آخره فإنه يكون كافرا كفرا أكبر. وهذا بارك الله فيك يكون في سائر المعاصي كذلك. لكن هل الحكم بغير ما أنزل الله في نفسه معصية؟ معصية موصوفة بأنها كفر ولكن كفر دون كفر، أو هي من الكفر الأكبر؟ هذا أولا. الأمر الثاني بارك الله فيك أنه يمكن أن تقول هذا لابن عباس ولتلامذة ابن عباس رضي الله عن ابن عباس ورحم الله تلامذته، فمن الذي قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر ليس كفرا بالله ورسوله؟ هو ابن عباس. هل تقول لماذا لم يفصل ابن عباس؟ وهذا الذي قاله تلامذة ابن عباس، وهذا الذي قاله السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فقصدنا بارك الله فيك بأن هذا معصية، أي ليس كفرا أكبر كما يدعي الخوارج. لكن متى يكفر الحكم غير ما أنزل الله؟ هو نفسه متى يكفر الزاني ومتى يكفر القاتل؟ هل حينما أقول الزاني إذا استحل الزنا كفر يكون الجواب لو سألني أحد عن الزنا هل هو كفر أو معصية فأقول معصية، هل يكون جوابي خطأ؟ لأنه يمكن أن يكفر الزاني إذا استحل، لا لا يكون جوابه خطأ، وإنما التوصيف للزنا في نفسه. هل الزنا معصية أو كفر أكبر؟ هل القتل معصية أو كفر أكبر؟ وإن ورد في القتل الكفر سباب المسلم فسوق وقتله كفر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن هل هذا الكفر كفر أكبر أو كفر أصغر؟ يبقى إذن التفصيل الذي ذكره ابن باز رحمه الله تعالى هو الذي نقول به وهو الذي يقول به علماء السنة. لكن المراد هل الحكم بغير ما أنزل الله معصية ولا كفر، يعني أكبر ولا أصغر؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: هل يجوز للحائض تلاوة القرآن من الهاتف كتلاوة تعبدية؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بذلك، فإن الهاتف لا يأخذ حكم المصحف، لا يأخذ حكم المصحف، وعليه فيجوز القراءة من الهاتف إذا كانت محدثة، والأكمل أن يقرأ الإنسان القرآن وهو على طهارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نسيه بهاء ميم يقول: ما حكم القراءة في كتاب شمس المعارف في السحر لطالب علم لكي يبين للناس الباطل الذي يوجد فيه؟
الحمد لله رب العالمين. هل هذا الطالب طالب قوي يعرف الحق من الباطل وأراد أن يطلع هذا الكتاب يستخرج منه الباطل لينصح به الناس؟ إذا كان كذلك فجزاه الله خيرا وهذا جائز له. أما إذا لم يكن على أهلية كاملة فإنه لا يجوز له أن يقرأ، عسى أن يقرأ شيئا فيعتقده حقا وهو باطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بميم حاء يقول: هل يجوز تعزية أهل الميت في ديوان العائلة مع العلم أنه في آخر النهار لا يوجد قراءة قرآن؟
الحمد لله رب العالمين. الاجتماع على هذه التعزية، الاجتماع للتعزية بهذه الصورة التي نراها اليوم التي تتضمن كثيرا من المحرمات كشرب الدخان وحصول اللغط والتعبد لله عز وجل بتلاوة القرآن وغير ذلك، كل هذا لا يجوز. أما إذا كان الاجتماع هو أن أذهب إلى أهل الميت فأعزيهم في بيتهم، إذا لم أستطع تعزيتهم قبل ذلك فأعزيهم في البيت وأذهب إليهم على هذا النحو، فهذا لا بأس به. أما إقامة سرادقات وإقامة كذا فهذا الوجه وجه محرم، لكن مجرد أن أذهب أنا إلى البيت وأذهب إليهم في بيتهم وأعزيهم في البيت فهذا لا إشكال فيه. ولا قد جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنه ما يدل على ذلك في الاجتماع عند المصاب، عند المصاب الذي أصيب بمصيبة الاجتماع عنده ولا بأس ولا حرج. فإذا خلى هذا الاجتماع عن معصية ولم يكن الاجتماع هو المعزى به، إنما تذهب أنت إلى أب في بيته قد مات ولده فتعزيه، أو إلى ابن قد مات أبوه فتعزيه، هذا لا بأس به. أما الاجتماع في السرادقات والاجتماع في الديوان الكبير هذا وعلى مدار 3 أيام كما يحصل في الصعيد فهذا لا يجوز وهو من النياحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال قريب من الذي مضى، ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: ما حكم التجمع المقصود أمام بيت المتوفى قبل الدفن؟
الحمد لله رب العالمين. الاجتماع المقصود من أجل القيام على إعداد الميت من تغسيله وتكفينه والذهاب به من البيت إلى المسجد، هذا لا إشكال فيه. يعني أذهب أنا إلى بيت الميت حتى أخذه أمشي معه وأشيعه من بيتي إلى المسجد وإلى المصلى لأصلي عليه، هذا لا إشكال فيه. أما أن يكون الاجتماع على نحو الاجتماع أيضا الذي يلي الدفن من سرادقات واجتماع واسع فإن هذا لا يجوز. أما الاجتماع من أجل تشييعه أذهب لأشيعه من البيت أو من أجل تغسيله وتدفينه وغير ذلك فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة، تقول: أثناء إعداد الطعام وطهيه في نهار رمضان شعرت بطعم البصل في الحلق دون تعمد لذلك، فهل بطل صوم يومي هذا؟
الحمد لله رب العالمين، لا، فهذا شيء بغير اختيارك ولا إشكال فيه إن شاء الله، فصيامك صحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة، تقول: أحتاج في بعض الأحيان لشم بعض البهارات لأميزها عن غيرها مضطرة، فهل بهذا يفسد صيامي؟
الحمد لله رب العالمين، لا يفسد صيامك، بارك الله فيك، وصيامك صحيح، ولو احتجت إلى هذا فلا إشكال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: رجل باع بيته منذ سنوات ولكن هذا البيت مسجل باسمه في الشهر العقاري إلى الآن، ثم جاء عليه حكر من الدولة والبيت تم بيعه أكثر من مرة لغير واحد، فمن يلزم بدفع هذا الحكر والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يرجع فيه إلى القانون وإلى سبب الحجر على هذا البيت. ما هو؟ إن عاد إلى الشخص الأول، السبب عاد إلى الشخص الأول فهو الذي يضمن ذلك، وإذا عاد إلى الساكن في البيت فإن الأول لا يضمن ذلك ويضمن ذلك الساكن، فيرجع في ذلك إلى القانون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ورجل تم توجيهه إلى صلاة الاستخارة في أمر يخصه فقال: أنا لا أعمل بها، فما حكم قوله ذلك وهل يكفر به؟
الحمد لله رب العالمين، إذا قال أنا لا أعمل بالاستخارة ويعلم أنها سنة، يقول أنا لا أعمل بها ولا أراها ولا إلى آخره وهو يعلم أنها سنة، فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا قال بأنها لا تثبت عندي فهذا أمر علمي، أو قال مثلا أنا لا أعمل بها يعني أنا أعلم أنها سنة وكذا لكن أنا لن أستخير، فهذا امتناع عن فعل سنة ولا يكفر به الإنسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: إذا لم يصلي المرء النافلة قبل العصر فهل له أن يصليها بعد العصر وتكون من ذوات الأسباب؟
الحمد لله رب العالمين، ليس في الصلاة قبل العصر من السنة المؤكدة، وعليه فإنه لا يقضيها بعد العصر، لا يقضيها بعد العصر، لكن قضاء المؤكدات صلاة إذا كانت سنة مؤكدة فقضاؤها لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى ركعتي الظهر بعد العصر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول هل يجوز للجزار أخذ شيء من الأضحية ولو كان على سبيل الهدية؟
الحمد لله رب العالمين، أما على وجه الأجرة فإن الجازر لا يجوز له أن يأخذ من الذبيحة شيئا على وجه الأجرة، وأما إذا كان على وجه الهدية فينظر، إذا كانت هذه الهدية جارية دائما، يعني بينه وبين صاحب الذبيحة هدية جارية وهدايا متبادلة، فحينئذ لا يكون متهما في أخذ هذه الهدية ولا بأس ولا حرج. أما إذا لم يكن هدايا بينهما سابقة فيخشى أن تكون هذه حيلة، فلا يجوز أخذ الهدية حينئذ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول ما حكم وضع 10% كل سنة على عقود الإيجار زيادة ويشترط على المؤجر ذلك، وهل يدخل هذا في حد الربا؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس لو أنه أجره شقة فقال الإيجار 100 ولكنها تزيد كل سنة 10%، يعني إيجار هذه الشقة 100 هذه السنة، ثم إن الأجر يزيد 10% سنويا، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به وليس ربا، لأن 10% ليست مقابل هذا المبلغ، وإنما هي بيان للأجرة كل سنة حتى لا يقع نزاع بعد ذلك، فهذا لا حرج به ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول ما معنى حديث إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فكثيرا ما يردده المميعة وأصحاب الشهوات لتمرير أباطيلهم؟
الحمد لله رب العالمين، الحديث واضح، هو حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر، ولم يشرع الله عز وجل ما لم يستطعه الإنسان، بل كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا الدين كله في استطاعة الإنسان، هذا معنى اليسر في عقائده في عباداته في معاملاته، كلها يسر وسهولة. معكم في الصيام الآن قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، معكم في الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، معكم في الحج ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هذا معكم، فالدين سهل والدين يسر فيما شرع الله عز وجل من شرائح وسن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معنى الحديث النهي عن التجديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه، يعني النهي عن التنطع، فإن أحدا ما حاول أن يزيد ويحصل له غلو إلا قد انقطع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما دخل على عائشة فوجد عندها امرأة فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس ولا يتكلم فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، قال وما قصته؟ قالوا نذر أن يقوم فلا يقعد وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يتم صومه وأن يصومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: رجل أجر دكانا لآخر وأخذ مالا مقابل الإيجار، ثم ترك المستأجر هذه العين المؤجرة والمال لصاحب الدكان وأجر مكانا آخر، فهل يحل لمالك العين الأولى أخذ هذا المال؟
الحمد لله رب العالمين. يرجع في ذلك إلى شرطيهما. فإذا كان هذا الذي استأجر قد دفع له أجرة شهر وحبست العين له شهر، ولو أجر مكانا آخر ولم يأتي إلى هذه العين، فهذا المال من حق من؟ هذا المال من حق المؤجر صاحب العين. وأما إذا كانت الأجرة يوما بيوم، يعني اليوم الذي أتيك فيه أدفع الأجرة واليوم الذي لا أتيك لا أدفع الأجرة، ولم يأتي فلا يستحق الأجرة على ذلك، فينظر إلى شرطيهما والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة على كل حال؟
الحمد لله رب العالمين. الأنبياء يستجاب دعاؤهم في الأغلب، وقد لا يستجاب لهم بعض الدعوات لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإلا فالغالب أن الأنبياء يستجاب لهم دعاؤهم، لكن قد لا يستجاب لنبي دعاء معين في وقت معين لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث الذي جاء عند مسلم، قال: دعوت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحد. إذن استجيب له في ثنتين ولم يستجب له في واحد. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيه، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيه، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما الدعوات الخاصة يعني بالأنبياء فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. ولهذا قال الشربيني رحمه الله في تفسير السراج المنير: دعاء الأنبياء، إجابة دعاء الأنبياء غالبة لا لازمة. إجابة دعاء الأنبياء غالبة لا لازمة، لا لازمة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي حمزة، يقول: هل لو قال أبو طالب لا إله إلا الله وهو على فراش الموت يدخل الجنة، وما حد انقطاع قبول التوبة عن العبد؟
الحمد لله رب العالمين. حد انقطاع التوبة عن العبد وقبول التوبة عن العبد إذا غرغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، إذا بلغت الروح الحلقوم. فلو قال أبو طالب وهو على الفراش وقت عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الكلمة، لو قال لا إله إلا الله لقبلها الله عز وجل منه، لأنه لم يغرغر بعد. ولو كان قد غرغر لما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن عرضها النبي عليه في وقت ينفعه لو قالها. ولهذا قال كما عند البخاري من حديث موسى بن حزم، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بهاء، يقول: هل الإسلام انتشر بحد السيف، وما تعليقكم على دعاة العلمانة الطاعنين في الإسلام بهذه الشبهة الواهية؟
الحمد لله رب العالمين. الإسلام انتشر بالقرآن بالسنة بهدايتهما بتعاليمه، وانتشر كذلك بالسيف في بعض الأمور والأحوال. فالسيف الناصر مع الكتاب الهادي، لكن الدعوة كانت إلى الإسلام قبل الدعوة بالسيف. ولهذا السيف عندنا الرقم الأخير، فعندنا أولا الدعوة إلى الإسلام، ثانيا الجزية إن لم تقبل الإسلام، ثالثا السيف. فالإسلام انتشر بتعاليمه، الإسلام انتشر بهداية القرآن والسنة، والسيف مساعد لذلك حتى يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، لكن الإسلام انتشر بهذا. ثانيا، ما كل من دخل الإسلام قد رفع السيف في وجهه، فالذين أسلموا في مكة أي سيف كان يرفع، والذين أسلموا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة أي سيف كان يرفع، والذين أسلموا في وقت الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في العامين هذين، أي سيف كان يرفع؟ فالإسلام انتشر بتعاليمه، وإن كان السيف يساند، وليس السيف عندنا معرة، وليس السيف عندنا معرة. فإن رافع هذه الشبهة يريد أن يقول الإسلام ليس يقنع أتباعه، ليس فيه الهداية إلى نفسه، لكنه دخل الناس فيه قصرا بالسيف. والذين يسلمون اليوم بالآلاف المؤلفة في العالم كله، أي سيف يرفع في وجوههم؟ فالإسلام له تعاليم، هداية القرآن، هداية السنة، ولكن هذه الشبه إنما يريدها أعداء الإسلام ليبينوا أن الإسلام ليس دين حق، وإنما الإسلام فقط انتشر بالسيف ولم ينتشر بهدايته. فنقول الإسلام انتشر بهدايته، والسيف لا ننكره، السيف حتى يحمل الناس على الإسلام إذا لم يؤمنوا به، وإذا لم يبذلوا الجزية. ولهذا السيف لإثبات أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولهذا من بذل الجزية فإنه لا يقاتل لأنه صار صاغرا. قال سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدليل على ذلك أن الإسلام عاهد الكفار، وأن الإسلام صالح الكفار، وأن الإسلام أمن الكفار فدخلوا بلدان المسلمين، وأن الإسلام كذلك لم يقاتل أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين وغير ذلك. وإنما هذا إنما يقوله أعداء الإسلام لبيان أن الإسلام ليس دين هداية، وهذا إنما هو نيل من الإسلام ولن ينال من الإسلام، والحمد لله. وكل أحد يعلم أن الإسلام كتاب هداية إلا من طمس الله عز وجل على بصيرته من أهل الكفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول وجعلنا نومكم سباتا، ما معنى سباتا؟
الحمد لله رب العالمين يعني راحة لكم، وجعلنا نومكم سباتا، فجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا، وكذلك جعلنا نومكم سباتا أي تستقرون فيه وتستريحون فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي حمزة، يقول هل جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا في البقيع، وهل هن جميعهن مع النبي في الجنة؟
الحمد لله رب العالمين، هن جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نعم، وقد دفن في البقيع. أما هل كلهن دفن في البقيع؟ من ماتت في المدينة دفنت في البقيع، من ماتت في المدينة دفنت في البقيع، والله أعلم.
بارك الله،
ولكن بالمناسبة لا يعلم قبر أحد من الصحابة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبر فاطمة ولا إلى آخره في البقيع. وما يجري اليوم عند الناس وما هو مشهور عند الناس أن هذا قبر فلانة أو أن هذا قبر علان أو كذا، فكل هذا من وضع الصوفية الذين وضعوا مثل هذه الأشياء. وقبر فاطمة تذهب الآن البقيع يقولون لك هذا قبر فاطمة، ولهذا الناس يضعون الأطياب ويضعون الروائح على هذا القبر، ولم يثبت أن هذا قبر فاطمة رضي الله عنها، بل إن الصحابة ما كانوا أصلا رضوان الله عليهم يبنون الأبنية المرتفعة، ولا كانوا أصلا يكتبون على القبور حتى نعلم بأن هذا قبر فاطمة أو بأن هذا قبر فلان أو علان، وإنما هذا من وضع الغلاة حتى يتعلق الناس بقبورهم. ولو علمنا أصلا أن هذا قبر فاطمة وأن هذا قبر عائشة، فإن هذا لا يزيد في الأمر معنا شيئا، فإنه لا يجوز التعلق بشيء من القبور سوى السلام، والسلام إنما يكون على الجميع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول يستدل الخوارج بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما تولى الخلافة قال إن أنا ظلمت فقوموني، يستدلون به على جواز الخروج على الأئمة إذا ظلموا، فهل صح ذلك عنه؟ وإن صح فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين، وأي دليل على هذا؟ أولا هذه القصة وهي قول الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة قال إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، ذكر الخطبة قد ذكره غير واحد من أهل العلم وذكر في كتب السير، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وذكر ابن هشام وكذا، والقصة مشهورة، ولكن لا شيء فيها أبدا يتعلق بهؤلاء الذين يخرجون على السلاطين أو الذين ينزعون اليد من الطاعة ويتكلمون في مثالب السلاطين أو الذين يرفعون السيوف في وجوه السلاطين، ليس فيها أبدا. ما الذي فيها؟ يقول أبو بكر رضي الله عنه: إذا أحسنت فأعينون، هذا لا إشكال فيه، وإذا أسأت فقوموني، أي انصحون. فقوموني بالسيف، لا، المراد فقوموني أي اجعلوا أمري على الرشاد، أي انصحوا لي، أي قولوا لي هذا لا يجوز. وهذا لا إشكال فيه أن تقول للحاكم بينك وبين الحاكم، أو إذا حصل من الحاكم شيء أمامك فتنكر ذلك على الحاكم بالأسلوب الطيب، هذا لا إشكال فيه أبدا ولا غضاضة في ذلك، فالأثر في ذلك لا دليل فيه. لكن هؤلاء يريدون أي شيء حتى يشغبوا على السلاطين ولم يقوموا السلطان بالنصيحة، فإن النصيحة هذه واجبة لمن قدر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث تميم بن أوس الدريم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا يقومون بنصيحة وإنما يرفعون السيف، ولئن قلت لهم هذا لا يجوز قالوا لك إن أبا بكر قال: وإن أسأت فقوموني، ونحن نقومه. تقوم بالنصح على حسب ما قال النبي أو تقوم بالسيف؟ والنبي قال صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر. هل أنت الآن تقول هذه الكلمة عنده أو تقول هذه الكلمة بعيدا عنه؟ لو قلت هذه الكلمة عنده ونصحت له بالأسلوب الصحيح فهذا لا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي حمزة، يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال المؤمن يا رب يقول الله عز وجل له: لبيك يا عبدي، وإذا قال العاصي يا رب يقول الله عز وجل له: لبيك 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 يا عبدي، ثلاث مرات في التوبة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ضعيف، قد ضعفه جماعة من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: اللهم لعن الظالمين يقتضي الحكام، فقال له رجل: يا إمام، وهل أنا من الظالمين؟ قال: أنت لست منهم. ولو ثبت فما توجيه هذه العبارة، إذ يستدل بها على جواز الدعاء على ولاة أمور المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هل ثبت هذا؟ ألا فليأتي واحد بهذا؟ الأمر الثاني، وماذا لو قال أحمد: لعنة الله على الظالمين بعموم، أما يقصد الحكام؟ من الذي قال هذا؟ فعلى من يستدل بهذا؟ أولا يأتي بثبوتها بهذا عن أحمد ثابتا. الأمر الثاني أن أحمد يقصد بذلك الحكام. الأمر الثالث أنه يدعى للسلطان، وأحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف إنما ذكروا الدعاء للسلطان، ولهذا قال البربهاري رحمة الله عليه: فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة أو صاحب هواء. فإذا كان الرجل يدعو للسلطان بالصلاح والمعافى، وقصة الفضيل مشهورة، لو كانت دعوته مستجابة لجعلتها للسلطان، فالإنسان يدعو للسلطان بالصلاح والمعافى. ولهذا لما قال ابن مبارك: لما أبى علي؟ قال: لأن إن كانت السلطان يعني دعوة مستجابة نفع الله في العبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلا يجوز للإنسان أن يدعو على السلطان أمام الناس، لا يجوز له أن يدعو على السلطان أمام الناس ويشهر هذا في الملأ، فإن هذا مما يؤزز على السلطان ومما يوغر الصدور، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: ما هو حد الغبن الفاحش في التجارة، وهل يحد بالعرف؟
الحمد لله رب العالمين. حد الغبن نعم يحد بالسعر الموجود في الأسواق، فإن كان السعر أزيد بكثير فإن هذا من الغبن، أما إذا كان شيئا يسيرا فإنه يغتفر، فيرجع في ذلك إلى السعر الموجود في السوق ويرجع في ذلك إلى العرف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل أحد من العلماء كفر بشرا المريسي داعية الجهمية البغضاء؟
الحمد لله رب العالمين، نعم نقل تكفيره عن السلف، نقل تكفيره عن السلف، قد ذكر الدارمي رحمه الله تعالى في رضي عليه نحو من ذلك، قد ورد تكفيره لأنه كان عالما وقامت الحجة عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي حمزة، يقول: ما الفرق بين السحر الحقيقي والسحر التخيلي؟
الحمد لله رب العالمين، يريد العلماء بالحقيقي يعني أن السحر له حقيقة في أنه يؤثر بالإمراض وبالموت أحيانا وبالتفريق بين الرجل وبين امرأته، يريد القائل بأن السحر حقيقة بهذا أن السحر حقيقة وليس أنه خرافة كما يقول بعض أهل البدع، وليس له حقيقة كما يقول بعض البدع وليس له تأثير، فإن المعتزلة ينفون تأثير السحر، ولهذا نفوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول يقول أهل السنة والجماعة بأن السحر له حقيقة، والله عز وجل قد ذكر ذلك في القرآن فقال: فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، فالسحر له حقيقة والسحر له تأثير. أما هل السحر والساحر يقلب العين من عين إلى أخرى، يعني يجعل هذا القلم كأسا؟ هنا قالوا: السحر لا يقلب الحقائق والأعيان، لا يقلب الأعيان من عين إلى عين، فإن هذا خلق والخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن في التخييل يقع هذا، يخيل إليك أن هذه العين تحولت من قلم إلى كأس، كما ذكر الله عز وجل عن سحر سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل وليست في الحقيقة، فالسحر لا يقلب الأعيان إنما يخيل إليك بهذا، هذا يسمى بسحر التخييل. ففيما تعلق بقلب العين من إلى، فالسحر لا يحصل به قلب عين من إلى، وإنما هذا فيما يخيل إليك. ومن جهتها، هل السحر حقيقة وله تأثير أم ليس له تأثير؟ فالسحر حقيقة وله تأثير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: هل يجوز نقل الميت من مكانه أو فتح المقبرة عليه عند عدم وجود حاجة لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لأن فيه إهانة للميت، ولأن فيها تكسيرا لعظامه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين أن كسر عظام الميت ككسره حيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: هل يجوز دفن الرجل مع المرأة أو العكس؟
الحمد لله رب العالمين، عند الحاجة لا بأس، أما من غير حاجة فلا يدفن الرجل مع المرأة، لأنه لم يكن سنة عملية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، بل كان كل واحد يدفن في قبر، أما الجمع بين الرجل والمرأة أو الجمع بين الرجل والرجل في القبر الواحد فلم يكن معروفا عندهم إلا للحاجة، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من واحد لما كثر القتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، لكن هذا كما قلنا، والقبور يدفن الرجل في باطن الأرض، أما الآن فلا يجوز دفن الرجل وحده في هذا البيت الذي يبنون له الآن على ظهر الأرض، فإنه رمي وليس دفنا، فعلى الناس أن يعدلوا هذا وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا عن هذه البدعة التي أحدثوها في بلدان المسلمين، وهي بناء هذه القبور على ظهر الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على ظهر الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ رمز نفسه بسين لام ولم يرمز لبلده بشيء، يقول: ما حكم تشميل الأكمام في الصلاة للحاجة والمشقة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي الإنسان أن يشمر الكم في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكفت، كفت الثوب في الصلاة، ومن الكفت التشمير، لا ينبغي هذا. أما عند الحاجة ويقول عند حاجة ما أدري ما الحاجة، هل به جرح مثلا؟ لو كان يشمر لأن هذا يؤذي الجرح فهذا لا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة، تقول: هل هناك فرق بين الورد اليومي للقرآن والورد الذي نقرأه في صلاة الليل؟
الحمد لله رب العالمين، الأمر في ذلك واسع. لو جعل الإنسان نفسه وردا يقرأ به بالليل ووردا بالنهار لا بأس، ولو جعلهما وردا واحدا لا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم من يمثل دور نبي من الأنبياء في إحدى المسلسلات كالمسلسل المشهور بيوسف الصديق، وما حكم من يشاهد هذه المسلسلات؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز تمثيل الأنبياء، والعلماء أبحاث في هذا، لا يجوز تمثيل الأنبياء بل ولا تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هذا من باب الإهانة لهم ومن باب عدم توقيرهم. يقوم ممثل ربما يكون شرابا للخمور وغير ذلك ليقوم بدور نبي من الأنبياء أو بدور صحابي من الصحابة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بها ألف، تقول: امرأة صامت يوما في رمضان ثم بعد غروب الشمس بأربع ساعات رأت أثر دم حيض بني جامد في ثيابها ولا تدري أنزل منها بعد الغروب أم قبله، فما حكم صيامها والحال هذه، وهل تلزم بالقضاء؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه قد جف هذا ولا تدري فالأصل عدمه إن شاء الله، والأصل صحة الصيام، يعني الأصل عدم نزوله في النهار، وصيامها صحيح إن شاء الله تعالى، لأن اليقين لا يزول بالشك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة التسابيح الراجح من كلام أهل العلم أن حديثها لا يثبت، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه لا يصح في ذلك شيء، لما سأله عبد الله ولده ونفض ضيك المنكر لذلك، والعقيلي أيضا رحمه الله تعالى قال لم يثبت فيها حديث، وقد ذكر ذلك أيضا الترمذي وقال ولم يصح في ذلك كبير شيء، فالصحيح أن الصلاة لا يصح فيها حديث، وإن صحح البعض ذلك لكن الصحيح أنها لا يصح فيها الحديث. والأمر الثاني الذي يؤيد هذا أيضا من جهة العمل، فإن العلماء ما أحد من العلماء المعتبرين قال بدلالة هذا الحديث وقال باستحباب صلاة التسابيح، فهجر العلماء لذلك دليل على أن حديثه لم يصح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز بيع الرنجة والفسيخ في وقت شم النسيم مع العلم أني أبيعها طوال العام؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الإنسان عنده محل ويفتح طوال العام وجاء أحد يشتري في هذا اليوم فلا حرج ولا بأس، ولو أنه أغلق المحل في هذا اليوم أفضل، لكن ليس بالحرام. أما إذا جاء من يشتري منه على وجه محرم يقول هات هذا الفسيخ لأعطيه لابنتي أو أعطيه لزوجتي هدية بسبب شم النسيم، فإنه لا يتعاون معه على ذلك، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما مجرد أن يشتري الناس منه في هذا اليوم فهذا لا بأس به، ومثله كذلك الحلوى التي تباع في المولد ما لم تكن الحلوى خاصة بهذا المولد، فلو إنسان تم شراء حلوى منه وعنده محل حلوى طوال العام، أو تم شراء مياه غازية وهو عنده هذا المحل يبيع فيه طوال العام، فكل هذا على السعة وعلى الإباحة، إلا إذا كان شيء يستعمل في المحرم وأنت علمت ذلك فلا يجوز لك أن تتعاون مع صاحبه على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم النظر إلى القواعد من النساء؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة القاعد هي المرأة التي لم تعد تشتهى ولم يعد لها شهوة ولا رغبة في النكاح، فحينئذ قد خفف الله عز وجل عنها ما كان قد ألزمها به قبل ذلك من الحجاب، فلا بأس حينئذ أن تظهر بما تظهر به في الصلاة، وإذا كان الأمر كذلك جاز النظر إليها والله أعلم، إلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة فإنه لا ينظر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم دفع الأموال من أجل الوظيفة سواء كان الدافع ممن ينطبق عليه شروط العمل أو ممن لا ينطبق عليه تلك الشروط؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا بتاتا، سواء كان ينطبق عليه الشروط أم لا، فإن دفع المال من أجل وظيفة رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ أبي حمزة، يقول: ما الفرق بين التشاؤم والحسد؟
الحمد لله رب العالمين، التشاؤم هو التطير، أن يتشاؤم بصوت ما، بيوم ما وزمن ما، بمكان ما، بمنظر ما، ويظن أن هذا إنما أتى بالشر، فهذا محرم ولا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، هذا هو التشاؤم. أما الحسد فإن كان بمعنى الغبطة فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود وغيره: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة. أما إذا كان حسدا معناه تمني زوال النعمة عن الغير فإن هذا لا يجوز، وهذا من أمراض القلوب التي ينبغي أن يتنزه عنها المسلم، بل المسلم يتعين عليه أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم. وهمت في إسناد هذا الحديث حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده، هذا حديث أنس رضي الله عنه، إنما الحديث هذا أيضا حديث في الصحيح وهو حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في الصحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: هل هناك فرق بين الاشتراكية والمساواة والإنسانية، أم هناك تفصيل، وما حكم الانتماء إلى هذه المذاهب الهدامة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الانتماء لهذه المذاهب كلها، فكلها باطلة. أما الاشتراكية القائمة على التكاتف العام الذي يسمونه الملكية العامة أو الملكية الجماعية، أي لا أحد له حق في مال، هذه بالنسبة للاشتراكية الاقتصادية، لا أحد له حق في مال بل المال ملك للجميع، وهذا ضد ما جاء به الإسلام. كذلك الاشتراكية المذهب القائم على تعاليم لينين ماركس وغير هؤلاء، القائمة على الإلحاد والعياذ بالله، وأن الكون ليس له إله وكذا، وإنما ليس هناك خالق، فهذا والعياذ بالله أيضا باطل. فالإسلام لا يكون اشتراكيا أبدا، لأن البعض يقول الإسلام اشتراك والإسلام جاء بالاشتراكية، لا، الإسلام جاء بالتعاون، الإسلام جاء باحترام ملكية كل واحد، حتى الزوجة لها ملكيتها ولو كانت صاحبة ملايين، فإن الزوجة ليس له أن يأخذ من مالها شيئا، بل الزوج هو الذي ينفق عليها ولو كانت غنية وكان فقيرا، فهو الذي ينفق عليها، فقدر الإسلام هذه الملكيات، لكنه دعا إلى النفقة، دعا إلى البذل، دعا إلى الإحسان. أما الاشتراكية في واد والرأسمالية في واد والإسلام في واد آخر، فإنه لا ينتمي إلى هذه المذاهب الأرضية. أما المساواة القائمة على عدم التفريق بين الناس فهذا باطل، فإن الإسلام جاء أيضا يفرق بين الناس باعتبارات، باعتبار الإيمان، باعتبار التقوى، باعتبار الدين، باعتبار العمل الصالح، باعتبارات. قال النبي صلى الله عليه قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أما الإنسانية فإنها أيضا مذهب يقوم على أيضا التسوية بين الناس وعدم التفريق بينهم، وأن الجامع للناس جميعا كونهم بشر الإنسانية، ولا تكون هناك الفوارق لا باعتبار دين ولا باعتبار جنس ولا باعتبار لغة ولا باعتبار كذا وكذا، فألغوا الفوارق الشرعية، وهذا أيضا مذهب كفري والعياذ بالله. فكل هذه المذاهب احضروها، وكل الطوائف احضروها، وكل الجماعات احضروها، إلا ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال في حديث حذيفة في الصحيحين: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: إذا أضيف العطر الخام إلى الكحول وأصبح مشروبا ساما لمن شربه، فهل بذلك انتفت علة التحريم، وهي ما أسكر كثيره فقليله حرام؟
الحمد لله رب العالمين. ليست العلة أن يموت أو لا يموت، العلة هل كثيره يسكر أم لا. فإن كان كثيره يسكر فهو حرام، دعنا من مسألة أن يموت أو لا يموت، العلة في الإسكار، فإن النبي علق الحكم على ذلك فقال: ما أسكر كثير فقليله حرام. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال يتعلق بالمناهي اللفظية، ورد من الغربية من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم قول البعض إذا نزلت به مصيبة: أنا بخت مايل وحظي وحش؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن يقول الإنسان ذلك، بل ينبغي أن يقول ما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إن لله وإن إليه راجعون. فهذا فيه اعتراض على القدر، بخت مايل وحظ وحش، هذا قول يائس وقول قانط، ولا ينبغي أن يقول هذا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسي بهاء ميم، يقول: ما حكم أكل البجع وأبو قردان؟
الحمد لله رب العالمين. أما البجع ما أعرفه، أما أبو قردان فيقولون هو صديقي الفلاح، وحيث إني فلاح فأبو قردان معروف في بيئتنا وكذا. أما عن أكله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم من الطيور كل ذي مخلب من الطير، وكذلك المستخبث، وكذلك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله كالهدهد وغير ذلك، فهذا المحرم. وأبو قردان يأكل الدودة من الأرض والأشياء القذرة، وربما كان بذلك مستخبثا، فلا أدري والله ومن الجائز أو من الممنوع، لكن الذي يظهر عندي أنه أقرب إلى المنع نظرا لهذا الاستخباث الذي قد يكون فيه، فالذي أرى وأميل إليه المنع من ذلك، والعلم عند الله. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المينيا من أخ رمز نفسه بواو سين، يقول: رجل أمر زوجته مرارا بالنقاب ونصحها ولكنها رفضت، فهل يفارقها ويطلقها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإنسان قد أمر مرأته بالحجاب الشرعي وأبت، فله أن يطلقها. وقد يقول قائل: لكن العلماء قد اختلفوا في مسألة النقاب، فعلما تلقى في أمر فيه اجتهاد أو كذا. المسألة ليست تؤخذ بهذا الأمر، المسألة تؤخذ بالغيرة والطاعة. هذه امرأة ناشز ما تطيعني لأنني أقول لها تحجبي فتتحجب، إذا ما كانت هي تقتنع قناعة علمية بوجوب النقاب تبقى في بيتها، قناعة علمية. لكن أنا رجل أغار، أنا رجل أغار على حريمي ولا أريد أن يراها أحد، فإذا كنت أنت ترينها مسألة اجتهادية من جهة علمية هذا لك، أما من جهة عملية فأطيع زوجك، فزوجك يقول لا تخرجي من البيت إلا بحجاب غطي وجهك. والمرأة الصالحة إن أمرها زوجها بطاعة الله أطاعت، تطيعه ما لم يأمرها بمعصية. هل عندك النقاب معصية؟ تقول لا. نقول إذن يجب عليك طاعة زوجك، فأنت على الخيار، إما أن تخرج بالنقاب وإما أن تبقين في البيت. المسألة التي بعد ذلك أو الجواب الذي بعد ذلك: عندك أن النقاب ليس بواجب، تقول نعم، نقول وليس بفاضل، فإن الذين قالوا بأن تغطية الوجه ليست واجبة وليست فرضا ما منعوا أن تكون فضلا، فهي فضل، فعلما تمتنعين من الفضل يا أمة الله، فصار الفضل في تغطية الوجه وصار الفضل في طاعة الزوج وهو الوجوب. إذن أنت يجب عليك طاعة الزوج، هذا من ناحية، والثاني يستحب لك لبس النقاب إن كنت ترين أنه ليس بواجب، هذا على قولك أنت، وإلا فالحجاب واجب عليك، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على كشف المرأة لوجهها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من أخ رمز نفسه بواو سين، يقول أخشى مسألة الرزق وتربية الأولاد، فهل من توجيه لي؟
الحمد لله رب العالمين، أما الرزق فقد فرغ منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فعلام الغم علامة والحزن علامة والرزق مقدر معلوم، لكن اسعى وخذ بالأسباب ولا تغتم لذلك. أما مسألة تربية الأولاد فعلام تغتم، أبذل ما عليك في تربية الأولاد وصلاحهم، فإن لم يحصل صلاح فقد أديت ما عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول ما حكم قول القائل مصحف صغير أو آية صغيرة، أو قوله مصحف قصير أو آية قصيرة؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في ذلك أبدا. هل الإنسان يريد احتقار الآية أو احتقار المصحف؟ الجواب لا، إذا لا إشكال إن شاء الله، هذه آية قصيرة، أقصر آية في القرآن كذا، هذا لا إشكال فيه، والله أعلم.
قول آية صغيرة،
حتى ولو آية صغيرة يعني يقصد قصيرة، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم ألف، تقول ما نصيحتكم للأزواج المبتعدين عن طلب العلم الشرعي انشغالا بالعمل، مع أن زوجته تريد له أن يكون في بيئة طلب العلم مواظبا على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، جزاها الله خيرا على حرص أن يكون زوجها طالب علم، أن يكون حريصا على الطلب، فالسعادة بحق في طلب العلم، بحق السعادة في طلب العلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه قال وهل في الجنة علم، ثم أجاب بقول الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ولكم فيها ما تشتهيه أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، فالجنة فيها ما تشتهي النفس وما تلذ الأعين. فالعلم لذة، فجزاه الله خيرا حرصت على ذلك. وعلى أخينا الزوج ألا ينشغل بدنياه انشغال نصرف عن الطلب إن كان مؤهلا للطلب، لكن بعض الناس قد لا يكون عنده ذلك، كأن يكون أميا لا يحسن الطلب فيطلب ما يتعين عليه طلبه من القيام بالواجب عليه في عقيدته في عبادته في معاملته. أما كطلب علم بصفة عامة لعلم الأصول لعلم المصطلح لعلم اللغة كذا كذا كذا، فإنه قد لا يقوى على ذلك، لكن إذا كان طالب علم وعنده نجابة وعنده طلب فلا ينبغي أن يترك الطلب لدنيا، فإن الدنيا لا نهاية لها، ومهما والله يا أخواني عمل الإنسان في الدنيا فإنه لن يصل إلى مدى يشبع فيه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب أتمنى أن يكون له واديان، فالإنسان ما يشبع ولا يملأ عين بن آدم إلا التراب، فما يشبع الإنسان أبدا من الدنيا. فلا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بالدنيا هذا الانشغال، ولكن ينبغي عليه أن يحرص على الخير وأن يحرص على الطلب، فإن الطلب نعمة، ثم إن الطلب والله به الله سبحانه وتعالى يبارك في الرزق ويوسع الله سبحانه وتعالى عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول شاب هرب من الجيش وندم بعد ذلك ثم سلم نفسه وقضى مدة خدمته العسكرية في السجن وأخذ شهادته العسكرية رديئة، فهل له أن يدفع أموالا للدولة ويبدل الشهادة من رديئة إلى جيدة لكي يتمكن بها من العمل أو السفر، مع العلم أن الدولة تسمح بذلك، أم أن هذا يعد من الغش؟
الحمد لله رب العالمين. كيف تسمح الدولة بهذا ويقول هذا من الغش؟ إذا كانت الدولة تسمح بهذا فلا بأس، لكن أخشى أنه يقصد أن هناك من يأتيه بهذه الشهادة ويبدلها بأختام رسمية فنقول هذه رشوة. لكن إذا كانت الدولة في قانونها تسمح بتغيير هذه الشهادة فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: كيف يتعامل المرء مع أمه التي تعامله معاملة سيئة إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي، وتحسن معاملته إذا وجدته مجدا في العمل الدنيوي؟
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يطلب العلم ولا يلتفت إلى مسألة غضب أمي وثنائها عليه أم لا، فإن من مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى، فيقبل على طلب العلم ولا يلتفت إلى هذا. ولو أنه استطاع أن يوري فيقول لأمي أنا خارج للعمل وهو خارج للطلب ثم يعود لكي تدعو أمه له وترضى عنه فلا بأس، فإن التورية في هذا الباب لا بأس الإنسان أن يأخذ بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من أخ رمز نفسه بميم سين حاء، يقول: هل من نصيحة للمرأة التي تمنع زوجها من التعدد مع العلم أنها مستقيمة وحافظة للقرآن وزوجها مستقيم؟
الحمد لله رب العالمين، عليها أن تستقيم على هدي القرآن والسنة ولا تكون فقط حافظة للقرآن دون أن تعمل بأحكامه، ولا حافظة للسنة دون أن تعمل بأحكامه. فنقول هذه المرأة إذا كان زوجها يحتاج إلى التعدد فلا تكن حائلا، لكن لا نكلفها أن تقول اذهب فتزوج اذهب فتزوج، لكن أن تقف أمام حجر عثرة وتقول انظر إن تزوجت فطلاقي يوم زواجك، لن أبقى معك، سأفعل كذا وكذا وكذا، سوف أترك لك الأولاد، سوف، هذا لا ينبغي. لكن كون المرأة تغار كغير طبيعية فهذا لا إشكال فيه، لكن أن تقف أمامه حائلا وتقول له سوف أطلب الطلاق وسوف 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 إلى آخر ذلك فلا ينبغي لها هذا العمل، أو يتزوج زوجها فتطلب الطلاق لا ينبغي لها هذا. لكن كونها مثلا تغار عليه وكونها لا تريد أن يتزوج عليها وكونها إلى غير ذلك هذا لا إشكال فيه، فإن هذا من الغيرة الطبيعية. أما إذا أفضت الغيرة إلى فعل محرم فإن هذا لا يجوز، لكن إذا كانت الغيرة في حدودها الطبيعية ولا تؤدي إلى فعل محرم فهذا لا بأس به، هذا من طبيعة المرأة. وقد جاء عند البخاري أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها جالسة، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في مرضاتك. فالغيرة هذه طبيعة امرأة، أما إذا أفضل أمر إلى فعل محرم فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي طلبة، يقول: أب وهب لأولاده كلهم ولكن رفض أحدهم هذه الهبة مثل إخوته، فهل للأب أن يكتب عقد الهبة للأولاد دون هذا الابن الذي يرفض أخذ الهبة، علما بهذا الابن عاق لوالده ومع ذلك يريد الأب أن يتقي الله تعالى فيه ويعطيه مثل إخوته وهذا الولد يرفض؟
الحمد لله رب العالمين، لعل الولد يرفض لأن الأب ظالم، لو كان الأب ظالما ورفض فله ذلك، أما إذا كان الأب يقسم بالعدل والسوية بين الأولاد وهذا رفض أن يأخذ حقه فإن الأب لو كتب للأولاد ولم يكتب له لا يكون ظالما، هو الذي رغب عن ماله والذي رفض ذلك، ولو أنه أبقاه له هذا أفضل، لو أبقاه له هذا أفضل، فيعطي للأولاد الحق ويترك هذا ولا يكتبه للأولاد ويترك هذا حتى إذا مات أخذه، والله أعلم، وهذا يكون الأفضل، هذا يكون الأفضل. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول: ما حكم شراء الدواجن الصغيرة على حسب بورصة الدواجن وصورتها أن المشتري يحجز الكمية اليوم ويلزم بشرائها الذي حجزه وهو لا يعلم السعر، وفي اليوم التالي يعرف السعر ويستلم الكمية التي حجزها؟
الحمد لله رب العالمين، أما مجرد حاجز هذه الدواجن بعربون فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. ثم السعر إن حدد وقتها ودفع عربون إلى أن يخرج ذلك فلا بأس كحجز، أما البيع فلا ينبغي إتمامه قبل أن يحصل خروج هذه الكتاكيت. يبقى يحجز بمال، يحجز بمال لا إشكال، يحجز بمال لا إشكال، أما البيع فلا يكون إلا إذا جاء خرجت الكتاكيت فيقولون له هذه الكتاكيت بكذا فيشتريها، هذا لا بأس. فحجز هذه الكتاكيت بمبلغ من المال حتى يكون هناك جدية في الشراء، الحجز فقط بهذا المبلغ لا بأس به، الحجز فقط، أما البيع فلا يكون إلا عند خروج هذه الكتاكيت. تبات يا أخانا بارك الله فيك. إذن أعود فأرتب الجواب، نقول أما الحجز فقط بالمال فلا حرج فيه، أما البيع فلا يكون إلا إذا خرجت الكتاكيت من الميكنات ومن المصنع، فحينئذ يتم العقد على شيء موجود ولا يتم العقد على شيء لم يوجد بعد، فإن البيع لو تم قبل الخروج لا يجوز لأنه غير موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك، عن بيع ما لا تملك وليس عندك هذه الكتاكيت، فكيف تعقد البيع عليها؟ إذن مجرد الحجز هذا لا إشكال، ينظر في الجدية، لأن هذه الكتاكيت لها طبيعة، هذه كتاكيت صغيرة لابد من تسويقها فورا وإلا تعرضت لخطر، فهذا الحجز يكون لهذه الجدية فقط، وأما البيع فلا ينعقد إلا بعد ماذا؟ لا ينعقد إلا بعد خروج هذه الكتاكيت من الميكينات، والله أعلم.
ذكر السائل شيخنا أنه يحجز دون أن يعلم السعر، والسعر يظهر بعد البورصة.
لا إشكال، السعر إذا خرجت الكتاكيت، خرجت الكتاكيت ينعقد البيع وحينئذ يكون السعر، فلا يضره أن لا يعلم السعر طالما أن البيع لم يوجد، طالما أن البيع لم يوجد، لكن الإشكالية أن يقع البيع، فهنا يكون المحظور في عدم وجود السلعة، ليس فقط في تحديد السعر، في عدم وجود السلعة. إذا البيع تم مع عدم وجود السلعة، عدم وجودها كيف؟ أنها لم تخرج من الميكنات بعد، لم تخرج من المصنع بعد، أما إذا خرجت من المصنع ينعقد البيع. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخت أمة الله، تقول أريد من فضيلتكم كلمة توجيهية لزوجي الذي يضيق علي عند ذهابي عند أهلي لكونه يريدني دائما بجواره.
الحمد لله رب العالمين، هذا زوج فرصة، هذا الذي يريدك دائما بجواره هذا جزاه الله خيرا، يوجد هذا الآن، احمد الله. أنا أوجهك ولا أوجهه؟ هذا نعمة ولله الحمد والمنة، لكن لعل أختنا تقصد إلى درجة الملل، إلى درجة أنها لا يسمح لها بالذهاب إلى أقاربها، إلى درجة كذا، فحينئذ يكون هذا التعلق تعلقا مرضيا، لعل أختنا تقصد هذا، وإلا فزوج يريد أن تكون زوجته بجواره دائما وكذا وكذا، لكن لا يمنعها من الذهاب إلى الأقارب ومن الذهاب إلى بعض المصالح التي لابد لها من قضائها، فهذا زوج الحقيقة فرصة في هذا الزمان. بالعكس يا أختاه، الزوجات تشكو الآن من عدم وجود الأزواج بجوارهن، ليس من عدم وجود الأزواج، اللهم إلا إذا كان هذا الرجل قد وصل إلى درجة مرضية، أو يكون هذا الرجل بقاؤه في البيت يسبب المشاكل، فحينئذ نقول لهذا الأخ جزاك الله خيرا على حرصك ومحبتك لزوجتك، ولكن اسمح لها بأن تذهب إلى أبويها وإلى إخوانها وإلى أخواتها لصلة الأرحام ولتغيير الجو حتى تعود المرأة إليك نشيطة. وأنا أقول بالنسبة للتعامل بين الزوج والزوجة لابد أن يقوم على التفاهم، فتتفقد المرأة ما يرضي الزوج ويتفقد الزوج ما يرضي المرأة، وكل سبب يؤدي إلى الألفة بينهما فهو سبب مشروع. أسأل الله أن يصلح بيوتنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت نمزت نفسها بلام نون، تقول: زوجي لا يستشيرني ولا يستمع لرأيي، وإذا قلت رأيا وإن كان صحيحا لا يأخذ به، فما نصيحتكم له؟
الحمد لله يا رب العالمين. يعني هذا عكس الأول، من أن الزوج لا يلتفت إليها ولا يأخذ برأيها ولا كذا ولا كذا إلى آخر ذلك. نقول يا أخته، إن كان رأيك صوابا والزوج يركب رأسه لا يريد هذا الصواب، فننصح الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يكون رجاعا للحق من كل نصيح له به. وأما إذا كان رأيك خطأ وغير صواب، فلا يأخذ الزوج به، طبيعي أنه لا يأخذ به لأن رأيك خطأ. يبقى ينظر هنا بارك الله فيك إلى هل رأيك صواب أم لا. وأما مبدأ الشورى فعلام يا أخي ترفض مبدأ الشورى مع الزوجة، ولست بأكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستشير أزواجه ويرجع إلى أزواجه. ولا يخفى علينا قصة أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذبحوا وأن يحاروا وأن يحلقوا وكذا، ولم يأتمر أحد بذلك رجاء أن ينزل وحي بتغيير الأمر ويدخل المسلمون إلى مكة. فقالت: يا رسول الله، أو تحب أن يفعل أصحابك ذلك؟ قال: نعم. قالت: أخرج فانحر واحلق رأسك فإن أصحابك سيتابعونك. وكانت نعمة المشورة، فهذا من الألفة وهذا من المودة. يا إخواني بارك الله فيكم، اقرأوا الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ارجعوا يا إخواني إلى هذه الآية، المودة والألفة والسكن والرحمة. بئست الزوجة التي تكون ندا، ان تكلم زوجها بالكلمة ردت 10 كلمات وكأنها تؤدي رسالة دكتوراه. وبئس الزوج الذي لا يكون هينا لينا عطوفا رحيما. هذه الحياة لا تقوم إلا على ساق الألفة والمودة والرحمة والشفقة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة، فليكن هذا بيننا، ولتكن هذه الأصول التي وضعها الله في آية واحدة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لتكن هذه الأصول هي التي تعم بيوتنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ يوسف، يقول: أبي إذا أذن للفجر في رمضان يستمر في الأكل بعد الأذان بقليل، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لعل أباك يكون مجتهدا في أن وقت الفجر أسبق ومتقدم ويفعل هذا بفتاوى بعض العلماء. إن كان يفعل هذا بفتاوى بعض العلماء فأبوك مقلد ولا حرج إن شاء الله في ذلك. وإلا فالذي ننصح الأمة فيه أنها تلتزم هذا التوقيت الموجود، إن لم يكن هذا هو الصواب فعلى وجه الاحتياط. ثم إن الغالب في العالم الإسلام والأمة الإسلامية هو هكذا، فما لم يكن عندك شيء مقطوع به ويقين فاعمل بهذا الأمر. ولا ينبغي الإنسان أن يخاطر بعبادته، هذه واحدة. الأمر الثاني، ماذا لو أخذنا باجتهاد هؤلاء العامة في العالم الإسلامي كله وأهل الاختصاص في العالم الإسلامي كله، ماذا لو أخذنا بهذا الاجتهاد فبان بعد ذلك خطأ هذا الاجتهاد؟ الجواب: نكون معذورين. فإن من الصحابة من كان يأكل إلا ما بعد الفجر وكان معذورا، كذلك أيضا من أكل قبل ذلك مجتهدا كذلك فإنه يكون معذورا. فإن الإنسان إذا أخطأ في هذا باجتهاد فهو معذور، لكن بعض الناس يلزم باجتهاد ويرى أن الاجتهاد هو الصواب، وإذا لم يفعل الإنسان ذلك فهذا هو الخطأ بعينه. لما لا يكون الخطأ عندك أنت؟ تقول: هذا كلام العالم الفلاني، وكلام العالم الفلاني والعلاني ضد ذلك. ثم إذا العالم الفلاني الذي تستدل به قد خالف العالم الفلاني أيضا الذي يرى أن الوقت هذا متقدم، لأنهم يتفاوتون في تقدير نسبة هذا الوقت الذي حصل فيه التقدم. فعلى كل، إذا كنت أنت ترى هذا وتشهد في نفسك أنت حر والله يتولاك، وإذا كان غيرك يجتهد أيضا فهذا له، فلا ينبغي أن يحصل التشديد على من يقول بالتزام هذا الوقت الموجود الآن، نظرا لأن العامة على ذلك، أي عامة المسلمين على ذلك، لأن هذا هو اجتهاد راجع لأهل ماذا؟ لأهل الاختصاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم الصلاة على السرير؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة على السرير إن كان الإنسان معذورا ولا ينزل من على هذا السرير فلا إشكال فيها، أما إذا كان الإنسان يستطيع النزول على الأرض فلا يجوز أن يصلي على السرير وإنما يصلي على الأرض ويباشر الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من سوريا وهو مقيم في اليونان، يقول: أقيم في اليونان ونعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية لمعرفة وقت المغرب والفجر، ولكن هناك تضارب واختلاف في توقيت هذه التطبيقات، فماذا نصنع في الإمساك والإفطار؟
الحمد لله رب العالمين، عليكم أن تعتمدوا على التوقيت الرسمي عندكم. هل عندكم توقيت رسمي أم لا؟ انظر إلى التوقيت الرسمي أو أقرب بلد إليكم لتجعلوا توقيتكم على ذلك، ولا ينبغي أن تعتمدوا على أشياء فيها اختلاف. فإن كان ولا بد هذا فخذوا بالاحتياط وخذوا آخر هذه التطبيقات، والله أعلم.
هل من كلمة توجيهية فضيلة الشيخ لهذا الأخ عن حكم الإقامة في بلاد الكفر؟
نقول إذا كان الأخ هناك يستطيع إظهار دينه وينكر المنكر ويأمر بالمعروف وتبرأ مما عليه المشركون في دينهم وكذا، وعنده علم يتقي به الشبهات ودين يتقي به الشهوات ولا يخشى على نفسه فتنة في ذلك، فهذا جائز. أما إذا كان لا يظهر دينه وليس عنده علم يتقي به الشبهات ولا دين يتقي به الشهوات ويقع في فتنة، فالواجب عليه أن يرجع إلى بلده إلا إذا عجز عن ذلك لقول الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لسيما وأخونا من سوريا، نسأل أن يفرج كربهم، فربما يعجز عن الرجوع إلى بلده الآن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ حمدي، يقول: أجلس أنا وأخي نتدارس كتب أهل العلم بعد صلاة التراويح، مع العلم أن كل منا يصلي في بيته، وأذهب إليه بعد الصلاة بشكل اعتيادي في وقت الحظر الذي وضعته الدولة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، فهل نكون بذلك مخالفين لولاة الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم أنت مخالف، لأنك تسير في هذا الوقت الذي حضر فيه ولي الأمر السير فيه، بل عليك أن تسمع وأن تطيع، واجعل وقت الدراسة في غير وقت الحظر، بارك الله فيكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ شهاب الدين، يقول: قلت في نفسي إن فعلت كذا كانت امرأتي طالق، وكانت نيتي المفارقة لا التهديد، فهل يقع الطلاق؟ وأنا لا أتذكر إن كنت فعلت الشرط المعلق في طهر جامعتها فيه أو لا.
الحمد لله رب العالمين، أخشى أن تكون موسوسا، لا اعتبار بأقوال النفس وحديث النفس. إذا كنت تقصد في نفسك يعني حديث نفس، فإن الطلاق لا يقع ولو قلت هي طالق في نفسك، طالما أنه حديث نفس، وإنما الأحكام ترتب فيما لو أنك تلفظت بلسانك. فإن تلفظت بلسانك وكنت تقصد الطلاق وقع الطلاق، وإلا فلا يقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أبي أحمد، يقول: استأجرت شقة من مستأجر أصلي لها لمدة شهر بمبلغ ما، ثم طلبت منه مد شهر آخر، فطلب مني إعطاء الإيجار لهذا الشهر الآخر لحارس العمارة، ولكن حصل انخفاض في إيجار الشقق في هذه الأوقات بسبب وباء كورونا، فأعطاني الحارس جزءا من الإيجار دون علم المستأجر الأصلي، فهل يحل ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. المهم، هل هذا المبلغ الذي دفعته أنت كان وقت دفعك إياه يستحقه المؤجر لك؟ إن كان كذلك وقد حل الشهر واتفقتما على أجرة الشهر، ولكن الذي يوصل المبلغ وهو الوسيط لم يوصله إليه، فلا يحل لك أن تأخذ شيئا من ذلك، بل هو من حق هذا الرجل، ولو أن الإيجار خفض يكون هذا من الشهر الذي يأتي بعد ذلك، لكن إذا اتفقنا على الإيجار الشهري هذا أنه كذا فعليك ودفعت أنت هذا الإيجار، فعليك أن توصل هذا المبلغ لصاحبه، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئا منه بعد ذلك، حتى ولو نزل الإيجار يكون هذا من الشهر القادم، إلا إذا تسامح الرجل أو سامحك الرجل في شيء من هذا المبلغ. هذا على حسب ما فهمت من جواب من سؤالك، والله أعلم.
هم اتفقوا على مبلغ المال الإيجار، ولكن انخفض هذا السعر بسبب هذا الوباء المنتشر.
أيوة انخفض متى؟ أنا أعلم هذا بس انخفض متى يعني انخفض
الشهر في الشهر المقبل.
خلاص يبقى في المقبل. أما الشهر الذي اتفقنا عليه خلاص يعطيه إياه إلا أن يسامحه صاحب العين في شيء من هذا الإيجار فلا بأس. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم يقول: هل المدمن لمعصية ما كالنظر إلى النساء أو مشاهدة الأفلام الخليعة أو مدمن المخدرات يعتبر مشركا لقول الله تعالى وأحاطت به خطيئته؟
الحمد لله رب العالمين، ليس كذلك أبدا. المدمن المخدرات ليس مشركا، والآية حاطت به خطيئته وخطيئاته. قال العلماء هذا الشرك، هذا الشرك. أما هذا عنده خطيئة واحدة أو بعض المعاصي فلا يكون مشركا وإنما يكون عاصيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت لم ترمز لنفسها بشيء، تقول: هل يجوز لي أن أقلل تعاملي مع أمي وأتجنب أغلب الحديث معها لكونها تعيرني بمشاكل الاجتماعية وتترك إخوتي يتسلطون علي بالضرب؟
الحمد لله رب العالمين. أخشى أن يكون عندك حالة نفسية خاصة، فإننا نعلم أن الأم لا يمكن أن تعادي ابنتها، ولكن قد يكون هذا فيما يبدو لك. وعلى كل، حتى ولو حصل من أمك أذى لك كما تذكرين، فلا حرج عليك أن تقللي من الجلوس معها والتعامل معها، لكن لا يجوز لك مقاطعتها. ولماذا لا تنصحي أمك؟ ولماذا لا تبين لأمك وجهة نظرك؟ لعلها ترجع وترعوي إن كنت من الصادقات. فأسأل الله عز وجل أن يصلح أمك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذان سؤالان نختم به هذه الحلقة. السؤال الأول شيخانا ورد من المنوفة من الأخ محمد يقول: ما حكم الاتجار في لعب الأطفال في العيد؟
الحمد لله رب العالمين. أما لعب الأطفال ففيها تفصيل. إن كانت صورا فلا يجوز، تماثيل وكذا هذا لا يجوز. صور واضحة المعالم، عروس لها عينان لها شعر لها كذا، أو رجل أو إلى آخره، واضحة المعالم فهذه لا تجوز. هذه واحد. الأمر الثاني، إن كانت لعبا مؤذية كما يحصل في بعض اللعب فيها الحصات كالمسدسات وغير ذلك، فيها حصايات قد تفقع العين وتكسر السن، فإن هذا أيضا لا يجوز. الثالث، إذا كانت اللعب فيها لعب فيها إهدار للمال كالمحروقات، يأتي بهذا الشيء ويحرق ورق يحرق كذا ليصدر صوتا، فهذا من حرق المال ولا يجوز. الأمر الرابع، إذا كان فيه إحداث أذى للجيران كالضوضاء وغير ذلك فإن هذا لا يجوز. الأمر الخامس، إن كان على صورة شيء محرم كالصليب وكذا فإن هذا لا يجوز. فإذا شرط المتوجرة في اللعب ألا تتضمن محرما، فإن كانت على وجه المباح فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي جويرية يقول: هل من كلمة توجيهية تصبرون بها الطبيب الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل مع مرضى كورونا في إحدى مستشفيات العزل؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لهذا الطبيب ولأمثاله من إخواني من الأطباء: جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من جهد عظيم في سبيل التخفيف عن إخوانكم المسلمين، واعلموا أن كل لحظات يقضيها الطبيب في علاج إخوانه وعلاج أخواته أنها عبادة لله سبحانه وتعالى. والله إنها لربما فاقت نافلة العبادة في قيام ليل في هذه الأيام حينما تقوم على مريض لتخف عنه آلامه وتسعى في علاجه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما به. والله إنها لأعظم من قيامك. لو استفتاني طبيب وقال أقوم الليل أو أقوم على تمريض هذا، لأنني لا يمكن أن أجمع بين العملين، لقلنا له إن قيامك على إخوانك نفعه متعد والله سبحانه وتعالى يأجرك خيرا، لأن العبد إذا حصل له انشغال عن الطاعة والله يعلم صدقه وحرصه عليها فإن الله عز وجل يأجره على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. فأقول لإخواني وأغبطهم والله الذين تركوا أهليهم وتركوا أولادهم وقاموا في هذه المستشفيات على علاج إخوانهم في هذا الوباء المنتشر الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن المسلمين. هؤلاء الأطباء الذين قاموا في خندق العبودية في القيام على إخوانهم ومحبة إخوانهم ومحبة أخواتهم والتخفيف عنهم بما يستطيعون من ذلك، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فقاموا بهذا الأمر. أقول أبشروا أيها الأطباء وجزاكم الله خيرا، فإن حصل لأحدكم شيء من هذا فعلموا أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لكم، ابتلاء من الله لينظر الصادق من غير الصادق. فإن صدقت أخي الطبيب الذي فقدت عينيك، إن صدقت مع الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرد عليك عينيك وأن يرزقك بعينين مبصرتين سليمتين، وأن يرزقك مع ذلك بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يأجرك خيرا. أقول لأخي هذا إذا فقدت ذلك فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فإن كنت قد خسرت عينيك وأسأل أن يردهما إليك فلا تخسر الأجر يا أخي، لا تخسر الأجر، فإن خسارة العينين سهلة ويسيرة مهما كانت صعبة، مهما كانت صعبة سهلة ويسيرة، لعلك تولد أصلا فاقد البصر، هب أنك ولدت أعمى، هب أنه حصل لك حادث فأصبت في ذلك فقدت عينيك، لا تحرم الأجر نفسك من هذا الأجر العظيم الذي أنت عليه، ولا يأتيك الشيطان فيهجم عليك، فإنك في لحظة ضعف الآن، والشيطان يريد أن يخرجك من الأجر، هذا الذي يريده الشيطان أن يخرجك من الأجر. يا أخي اعتبر أن هذا البلاء قد حصل لك وأنت في سيارة تركبها، وأنت في بيتك مع أولادك ومع ولدك الذي تحبه. أسأل الله عز وجل أن يقر عيني أسرتك وأهلك، وأن يقر عيننا جميعا برد عينيك، لكن اعلم أنه قد تفقد عينيك وأنت مع ولدك، قد تصاب بشيء، قد يلعب ولدك بشيء في الشقة فيصيبك في عينيك، فماذا أنت صالح؟ سوف تقول وقتها قدر الله ما شاء فعل. يا أخي ليس السبب أيها الطبيب في فقد عينيك أنك قمت على إخوان، أخي اسمعني جيدا، ليس السبب في فقد عينيك أنك قمت على مصلحة إخوانك وأنك قمت على رعاية إخوانك، بالعكس الله عز وجل سيكرمك من أجل ذلك، ولعل الله أراد لك خيرا، لعل الله أراد أن يضاعف الأجر لك بابتلائك هذا الابتلاء فيعوضك عن ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. أما علمت أخي أن الله عز وجل يرسل ملائكته إذا فابتلي الإنسان لينظر الملائكة ماذا يقول العبد، فإن حمد واسترجع بنى الله له بيتا في الجنة يسمى ببيت الحمد. وفي خصوصك أنت بالذات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد بحبيبتيه، وهو يقول بحبيبتيه إشارة إلى نعمة العينين، فصبر واسترجع واحتسب، فإن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة. ليس يا أخي لك جزاء إلا الجنة. أخي بارك الله فيك، لا تضع يديك على رأسك مهموما مغموما وأنت عوض العينين الجنة التي عرضها السماوات والأرض. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبذلون النفس كلها ليس العينين من أجل جنة عرضها السماوات والأرض. لعلك أيها الطبيب أخي بارك الله فيك تعلم قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقتل اليوم فله الجنة، وكان يأكل من تمرات، فقال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد. فألقى التمرات من يده ثم أقبل فقاتل حتى قتل. لعلك تذكر قصة حرام بن ملحان رضي الله عنه لما قتل في المعركة فجعل يأخذ الدم ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، ولم يقل تركت ولدي، هل يراني ولدي بعد ذلك، تركت زوجتي، وإنما قال فزت ورب الكعبة. أقول لك أخي فزت ورب الكعبة إن شاء الله إن احتسبت ذلك، وخسرت إن لم تحتسب ذلك خسرت عينيك، فإن أردت أن تفوز بعينيك جنة عرضها السماوات والأرض فاحتسب بارك الله فيك. أخي كن أنت الطبيب الذي يكون قدوة للأطباء، أنا أريدك الناصح للمنصوح، أريدك الخطيب للذي يخطب فيك، أريدك بنفس قوية وبقلب مطمئن تقول وتخرج وتواجه جميع الأطباء الحمد لله الحمد لله. فإن نبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير له، ربي يقول هذا، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، كن شاكرا أخي. وتذكر حال المرأة التي فقدت إصبعها فضحكت فقالوا لا تضحكين وقد فقدت إصبعي إصبعك، فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. والمعنى صحيح بغض النظر عن ثبوت القصة أم لا فالله أعلم. فالشاهد أخي الطبيب كن أنت الناصح، كن أنت الناصح لإخوانك، قل أثبتوا وتذكر جنودنا الذين على جبهة القتال، فإن هناك الكمائن التي تنسف نسفا فتذهب أرواحهم وتزهق أرواحهم، فهؤلاء على ثغر، وأنتم إخوان الأطباء على ثغر عظيم، كلاكما قائم على إخوانه وعلى سلامة أمته، فجزاكم الله خيرا من جندي على ثغورنا ومن طبيب في مستشفياتنا، فجزاكم الله خيرا. فأبشر أيها الطبيب بشفاء عاجل أو بأجر قائم وعدك به رب العزة سبحانه وتعالى. وتذكر قول الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخي أختم كلمتي، أنت في منحة لا في محنة، وأنت في عطية لا بلية، فاصبر. أسأل الله أن يجمع لك بين الأجر وبين العافية، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على ما قدمه من جهد في الإجابة على الأسئلة التي عرضت عليه اليوم، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يبارك له في علمه وفي دعوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونذكر إخواننا الكرام أن هذا البرنامج سوف يبث ابتداء من الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل في 9 مساء بتوقيت مصر، وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.